بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء السابع من شهر رجب عام 1440.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
حديث ابن عمر الأول رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني نظروا إلى السماء لرؤية هلال رمضان. نظر الناس إلى السماء لرؤية الهلال، هلال رمضان. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. هو رآه لوحده، عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: إني رأيته. فصام، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. هو حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 2342. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو حديث مرسل كما قال النسائي رحمه الله، رجح النسائي إرساله. هو حديث مرسل ضعيف لا يصح، لذلك هو في ضعيف سنن أبي داود، في ضعيف سنن أبي داود 2340 رقم الحديث. والحديث الثاني ضعيف ويغني عنه الحديث الأول، ويكفي الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه ولو جاء من طريق واحد. وحديث ابن عباس اختلف فيه، لكن الراجح أنه ضعيف، أنه ضعيف. وقال ابن حجر رواه الخمسة، لكن هو ليس عند الخمسة، الحديث ليس عند أحمد، هو كما اصطلح أو ذكر اصطلاحه في أول كتاب بلوغ المرام، قال: إذا قلت رواه الخمسة أقصد رواه أحمد في المسند والأربعة أصحاب السنن، لكن الحديث ليس عند الإمام أحمد، ليس في المسند، بحث عنه الناس ولم يجدوه في مسند الإمام أحمد. يقول رواه الأربعة أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة، لكنه حديث ضعيف يغني عنه حديث ابن عمر. والحديثان في مسألة هل يكفي شهادة واحد، فهي مسألة الحديث أو الحديث له أو فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: هل يكتفى برؤية شخص واحد أم لا بد من اثنين كالشهادة؟ معلوم أن الشهادة لا بد من شاهدين، لكن رؤية الهلال هل يكتفى برؤية واحد أم لا بد من شاهدين؟ اختلف أهل العلم على قولين، ومنهم من استدل بهذا الحديث، حديث ابن عمر، أنه رضي الله عنه رأى الهلال لوحده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبل شهادته صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فاستدل كثير من أهل العلم على أنه يكتفى بشخص واحد بدليل هذا الحديث، شخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون مسلما. وهذا القول جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي وعن ابن عمر وابن المبارك، وهو مشهور عن الإمام أحمد، وهو صحيح عن الشافعي أيضا. ولما رواه الترمذي قال في آخر هذا الحديث، حديث ابن عمر، قال الترمذي عند حديث 691 في نفس الحديث حديث ابن عمر، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. هذا كلام الترمذي في سننه. أما القول الثاني فقالوا: لا يقبل، لا بد من شهادة اثنين. وأيضا جاء عن السلف كعثمان رضي الله عنه والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، واستدلوا بحديث ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. هذا رواه الإمام أحمد والنسائي، وصححه الألباني في الإرواء 959، بل 909، 909 في إرواء الغليل. وفي هذا الحديث الأمر بشاهدين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لكن لصحة هذا الحديث واشتراط أو ذكر الشاهدين لا يدل على عدم قبول شهادة الواحد، ما دام أنه ثبت عن ابن عمر أنه لوحده رضي الله عنه شهد والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته، فلا ينافي هذا الحديث فإن شهد شاهدان لا يدل على عدم قبول شهادة الواحد. هذا هو القول الثاني. والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة، لأن حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه. وأما حديث زيد أو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فهو مفهوم، إن صح فهو عن طريق المفهوم، وحديث ابن عمر أشهر منه وهو دليل بمنطوقه، فيجب تقديم المنطوق على المفهوم، تقديم المنطوق على المفهوم. يعني حديث ابن عمر صريح في قبول شهادة الواحد، أما الثاني يفهم منه أنه لا يقبل شهادة الواحد، فيرجح عند الترجيح المنطوق على المفهوم. هذه المسألة الأولى، فيكتفى بشهادة الواحد لصحة حديث ابن عمر رضي الله عنهما. المسألة الثانية حكم ترائي الهلال، ما هو الحكم أن الناس في آخر شعبان في بعد 29 من شعبان الناس ينظرون يتراءون الهلال، ينظرون إلى جهة المغرب ينظرون ويبحثون عن الهلال، ما هو الحكم حكم ترائي الهلال؟ من هذا الحديث يستدل على أنه يستحب من السنن ترائي الهلال ليلة 30 من الشهر، لأنه جاء في نفس الحديث: تراءى الناس الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، بل قبل شهادة من رأى الهلال وهو عبد الله بن عمر. فترائي الهلال سنة مستحبة ثابتة في هذا الحديث، وهذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وترائي الهلال فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، مصلحة عظيمة للمسلمين، لأنه يترتب على رؤية الهلال أحكام كثيرة، فيستحب ترائي الهلال. المسألة الثالثة: من رأى الهلال هل عليه أن يخبر الإمام أو من ينوب عن الإمام؟ هل عليه أن يخبر إذا رأى الهلال، هل عليه أن يخبر الإمام أو من ينوب عنه؟ أيضا هذا الحديث دليل على أن من رأى الهلال يخبر برؤيته الإمام أو من ينيبه الإمام حتى يعلن للناس، لأنه يرتبط بشعيرة وهي صوم رمضان. لكن لو هذا الذي رأى الهلال أخبر ولكن رد قوله، لم يخبر قوله، فهل يلزمه الصوم؟ هو نفسه رأى الهلال، هل يلزمه الصوم أم لا؟ فهناك قولان أيضا من أهل العلم قال يلزمه، وهو قول أكثر الفقهاء، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، هو رأى الهلال يجب عليه أن يصوم ولو لم تقبل شهادته. والقول الثاني لا يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية، وهذه الرواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. فعرفنا هذه المسألة: من رأى الهلال هل عليه أن يخبر الإمام؟ عرفنا الآن يخبر الإمام. المسألة الرابعة: من رأى الهلال منفردا هل يصوم؟ هل يصوم بنفسه أم يفطر ويصوم مع الناس؟ فمن أهل العلم قال لا، أكثر العلماء قالوا يصوم ولو لم يصم الناس، واستدلوا بالحديث. أما القول الثاني قال لا، لابد أن يصوم مع جماعة المسلمين، مع إمام المسلمين، وهذا القول الثاني هو الأرجح، هو الأرجح، الأرجح للدليل، الأرجح للدليل أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم أيضا عيد الفطر، ولا يخالف إمامه وجماعة المسلمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، يعني جميع المسلمين، جماعة المسلمين، وهو حديث في صحيح سنن أبي داود. وهكذا أيضا جاء حديث آخر أيضا عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فجاء الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فإذا أعلن إمام المسلمين أو من ينوب عنه أن غدا صوم رمضان على الجميع أن يصوم. إذا أعلنوا بأن غدا متمم لشهر شعبان فلا يجوز أحد أن يفطر، لا بد ولو رأى الهلال. هذا القول الراجح في هذه المسألة، فالصوم مع جماعة المسلمين والعيد مع جماعة المسلمين. وابن تيمية فصل في هذه المسألة، وفصل في ثلاثة أقوال التي جاءت في هذه المسألة في الفتاوى في المجلد 25، ثم قال القول الثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، استدل بالحديث. وأيضا هذا القول رجحه الألباني في تمام المنة. فهذا القول الثاني هو الراجح في هذه المسألة، هذه أربع مسائل في هذين الحديثين. نعم.
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
نعم. بعدما مر الكلام عن رؤية الهلال، وإذا ثبت برؤية الهلال دخول شهر رمضان بأمر ولي الأمر المسلم، وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيام رمضان، ولصيام رمضان لابد من نية. وهذا الحديث وغيره من النصوص العامة، ومنها حديث عمر أيضا في الصحيحين، وهو معروف لدى الجميع حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية للصيام. فهذا حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. من لم يبيت يعني لم يجمع يعزم الصيام يعقد نية الصيام قبل الفجر، يعني من الليل قبل أن يطلع الفجر، فلا صيام له. هنا لا النافية، والراجح هنا أنها نافية للصحة، نافية للصحة، لابد من النية كما سيأتي الكلام. قال: رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفة، وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وهو صح مرفوعا، صح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن الترمذي. وقال: وللدارقطني أيضا: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لم ينوي به من الليل. وأيضا هذا إسناده أيضا صحيح كما في الإرواء 914. الإمام الترمذي رحمه الله روى هذا الحديث، وقال إن معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام النذر، إذا لم ينويه من الليل لم يجزه. هذا كلام الترمذي في السنن بعد هذا الحديث. قال: ولم ينويه من الليل لم يجزه. أما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا كله كلام ترمذي في السنن، ينقل لنا فهم العلماء للحديث، ثم يبين ما ترجح عنده أنه لا يصح الصيام إلا بنية قبل الفجر، ويبين أن هذا حكم من صام الفريضة، صام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر. أما إذا أراد صيام النافلة فلا يشترط تبيت النية من الفجر. هذا رأي الترمذي رحمه الله ترجح عنده، وحال وعزى هذا القول، قال: قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث الذي معنا في مسألة النية، والحديث فيه ثلاث مسائل: حكم النية للصيام، هذا الأصل، حكم النية للصيام. فدل الحديث على أن الصيام له لا بد له من نية كسائر العبادات، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا أمر لا خلاف فيه، لا بد من نية لصيام رمضان أو لغيره، لا بد من القصد والعزيمة والعزم على الصيام. لذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله قال: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها، أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، إلا بنية. والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه سيصوم غدا، فقد خطر بباله أنه صائم غدا، فقد نوى. وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، ولو نوى من منتصف الليل، الساعة 11 أو الساعة 12 أو الساعة 1 في الليل نوى الصيام، تصح نيته لما جاء في الحديث قبل الفجر، قبل الفجر يدخل فيها الليل، الليل كله، الليل كله. هذه المسألة الأولى، حكم النية شرط لصحة الصيام. المسألة الثانية: هل تجزئ نية واحدة لرمضان بكاملة؟ هل تجزئ نية واحدة في بداية شهر رمضان، نية واحدة إلى آخر الشهر؟ أيضا هذه المسألة اختلف أهل العلم، هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة أول يوم رمضان؟ قولان مشهوران، والقول الأول أنه يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر، قالوا ما لم يقطع صومه بسفر أو مرض، وهذا مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد. قالوا لأن صوم الشهر، صوم شهر رمضان عبادة واحدة لا بد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل امرئ ما نوى، فهو نوى أن يصوم رمضان بكامله نية واحدة. وأيضا قاسوا صيام رمضان على الحج، فقالوا الحج أيضا نية واحدة لجميع مناسك الحج، كذلك رمضان أيضا نية واحدة لجميع الشهر. والقول الثاني قالوا لا، يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهم، استدلوا بالحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فظاهر الحديث أنه لا بد من نية لكل يوم قبل الفجر في كل ليلة. هذا هو القول الثاني الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح، لأن أولا لظاهر هذا الحديث من لم يبيت الصيام هذا واضح، كذلك أيضا صيام يوم واحد هو عبادة مستقلة صيام النهار، ويتخلل صوم هذا اليوم ما ينافي الصيام، لأنه الصائم يباح له في الليل، يباح له الطعام والشراب والجماع يباح له، فينقطع الصيام، فلا بد من نية، لا بد من نية جديدة، لأن في الليل لا يصوم، فيحتاج كل يوم إلى نية مستقلة. أيضا هذا دليل ذكره هؤلاء العلماء، ويلاحظ أن الخلاف قوي في المسألة وخلاف مقبول، والراجح وما عليه هذا الظاهر هذا الحديث. أما مسألة قياس الصيام على الحج فالجواب أن الحج عمل واحد، الحج عمل واحد، والإخلال بواحد من أركان الحج يستلزم بطلان الحج، أما صيام رمضان فليس عملا واحدا، يصوم أول رمضان يصوم ثاني رمضان أعمال، فلا بد من نية لكل يوم، وهذا هو الراجح في المسألة الثانية، هل تجزئ نية واحدة لرمضان بكاملة؟ الراجح لا تجزئ، لا بد من تبييت النية لكل ليلة، لكل ليلة، هذا في صيام الفريضة، في صيام الفريضة صيام رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو الكفارات وهكذا. المسألة الثالثة، متى يبدأ وقت الصوم؟ متى يبدأ وقت الصوم؟ كل هذه الحديث في البداية هي تمهيد لصيام رمضان أو للدخول في أحكام الصيام، فمتى يبدأ وقت الصوم؟ عرفنا أنه لا بد من نية، وعرفنا أيضا إذا نوى المسلم الصيام متى يبدأ وقت الصوم، وما هو حكم الإمساك تعبدا قبل الفجر، هذه المسألة الثالثة. ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر إلى أذان الفجر، هذا ظاهر الآية. كذلك أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والحديث في الصحيحين، وكان يؤذن إذا بزغ الفجر، وكان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت طلع الفجر. فهنا يرحمك الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أذان الفجر، إذن الأكل والشرب مباح إلى الأذان، لا هذا وقت الصيام. متى وقت الصيام؟ إذا أذن الفجر. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء، يعني تأكل تأكل إلى تسمع أذان الفجر، تسمع أذان الفجر، بل لو كان الإناء في يدك تكمل الأكل فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي في صحيح سنن أبي داود. أيضا جاء حديث آخر، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، أقيمت صلاة الفجر والإناء في يد عمر ما انتهى من سحوره رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أشربها؟ أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها عمر، شرب ما كان في الإناء. هذا رواه ابن جرير من طريقين، وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. هذه الآية وهذه الأحاديث بيّنت لنا أن وقت الصوم يبدأ عند أذان الفجر، وأنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا من هدي السلف أنهم كانوا يمسكون قبل الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق، ما كانوا يمسكون تعبدا. يجوز الإنسان أن يمسك عن الأكل قبل ربع ساعة أو نصف ساعة، يجوز، لكن لا يتعبد الله عز وجل بالإمساك لأنه لا دليل عليه، بل الدليل على أن الأكل والشرب مباح حتى يؤذن الفجر، حتى يؤذن الفجر. ولذلك لم يكن هذا الإمساك الذي يتعبد الناس فيه في أيامنا هذه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا القرون الخمسة الستة الأولى، بل أحدثه الناس في القرن التاسع. وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع، أقرأ لكم كلام الحافظ ابن حجر فقط في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع 199. قال الحافظ ابن حجر: من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا كلامه بنصه في الفتح. إذن نرجع للمسألة، متى يبدأ وقت الصوم؟ يبدأ عند أذان الفجر، يتوقف الإنسان عن الطعام والشراب. الإمساك قبل ذلك تعبدا لا دليل عليه، بل هو من المحدثات كما قال ابن حجر رحمه الله.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، حديث صحيح، حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ في رواية: هل عندكم غداء؟ وقت الغداء، هل عندكم غداء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. جاء عند البيهقي: إذن أصوم، إذن أصوم، يعني الآن أنوي الصيام، ولأنه لم يأكل شيء. وجاء وقت الظهر سأل عن الطعام الغداء، قالوا: ما عندنا في البيت. قال: إذن أصوم، فإني إذن صائم، يعني نافلة، نافلة، لأنه لم يطعم سابقا، لم يأكل شيء. هذه في المرة الأولى. قالت عائشة: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. الحيس يعني التمر مع السمن، والأقط سمن ويقط وتمر، خلطة هاي تسمى حيس. أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل، فلقد أصبحت صائما قال. فهنا يحتمل صائما يعني لم يأكل المعنى اللغوي، ولذلك هي لم تقل فأفطر، قالت فأكل، ما قال فأفطر. فظاهره أنه لما قال أصبحت صائما يعني عن الطعام المعنى اللغوي، ويحتمل أنه المعنى الشرعي، يحتمل أنه المعنى الشرعي كان صائم، ولما رأى الحيس صلى الله عليه وسلم وهو متطوع أكل أفطر، فيحتمل هذا القول. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. المسألة الأولى: هل يلزم تبييت النية لصيام تطوع؟ كل ما سبق ذكرناه في صيام الفريضة، صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو الكفارات في الحديث السابق. أما هنا في النافلة، هل يلزم تبييت النية لصيام التطوع؟ أيضا قولان مشهوران في كتب أهل العلم، والجمهور أكثر أهل العلم على أن الصائم تطوعا لا يلزم منه تبييت النية من الليل، وإنما يجوز له أن ينوي من النهار. واستدلوا به هذا الحديث الذي رواه مسلم: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فأني صائم. الآن نوى الصيام، وكان وقت الغداء ظهر قبل الظهر، فاستدلوا بهذا الحديث. ولذلك هذا طبعا قول كثير من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس، كثير من السلف أخذوا بظاهر هذا الحديث في صيام النافلة. إذا الإنسان لم يأكل شيء وجاء وقت الظهر أو العصر أي وقت من النهار وأراد أن يصوم ينوي، فيكتب له صيام نافلة، يكتب له صيام نافلة. قال ابن تيمية: وأما النفل فيجزئ بنية من النهار، كما دل عليه هنا الحديث: إني صائم، إني إذا صائم، إذا أصوم. هذه كلها روايات. قال ابن تيمية: والتطوع أوسع من الفرض، وهذا أوسط الأقوال في المجلد 25 من الفتاوى. وقال، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور السلف، أن من أراد صيام النافلة لا يشترط له تبييت النية قبل الفجر، ينوي في أي وقت من النهار بشرط أنه لم يطعم شيء، لم يأكل شيء ولم يشرب شيء. القول الثاني وهو قول المالكية وداود الظاهري وابن حزم والمزني من الشافعية، قال: لا بد من تبييت النية، لا بد من تبييت النية. واستدلوا بالحديث السابق الذي مر معنا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قالوا: هنا الصيام تدخل فيه النافلة والفريضة، النافلة والفريضة. وقول الأول هو أرجح، لأن معهم أولا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، كذلك الذي رجح أيضا فعل السلف، فعل الصحابة رضي الله عنهم، ونقل البخاري عنهم عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وأكثر من عشرة من الصحابة، أكثر من عشرة من الصحابة جمهور السلف على ذلك. فهذا القول الراجح في هذه المسألة: لا يلزم تبييت النية لصيام التطوع. مسألة ثانية في الحديث: من نوى صيام النافلة من الظهر مثلا، هل يثاب ثواب يوم الكامل أو يثاب من نيته؟ ونوى الآن الظهر فيثاب على بقية اليوم، أو يثاب ثواب يوم كامل صامه؟ هذه أيضا أشاروا لها أهل العلم، فقالوا: منهم من قال لا يثاب إلا من وقت النية، لأن الأعمال بالنيات، وهو نوى الآن الظهر فله ثواب صيام من الظهر إلى غروب الشمس. ومنهم من قال لا يثاب على النهار كله، لذلك يكتب له صيام يوم كامل، يكتب له صيام يوم كامل، وهو أخر النية فقط لكنه أمسك النهار كله لم يفعل شيء من المفطرات. لكن الظاهر هو القول الأول هو الأقوى من جهة الدليل، لأنه ما نوى كيف يأخذ أجر وهو لم ينوي، وإنما الأعمال بالنيات. هذه المسألة الثانية. الثالثة حكم قطع صوم التطوع، صام التطوع الآن يصوم الاثنين أو الخميس أو غيرها أو عاشوراء أو عرفة، صائم نافلة فجاء الظهر، هل يجوز أن يفطر؟ فإذا أفطر علي إثم؟ فهنا أيضا قولان مشهوران، والقول الأول يجوز له، واستدلوا بمثل هذا الحديث، استدلوا بمثل هذا الحديث، قالوا هنا في الحديث فلقد أصبحت صائما، قال عندما أهدي لهم الحيس قال أريني فلقد أصبحت صائما، فحمل هذا اللفظ على الصيام الشرعي، كان صائما نافلة صلى الله عليه وسلم، لكنه أفطر من هذا الحيس الذي أعطته عائشة رضي الله عنها، قالوا هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أفطر، كان صائما صيام نافلة وأفطر، ولو كان لا يجوز ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جاء حديث أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم، وهو في صحيح الجامع الصغير 3854. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام يعني أكمل صومه، وإن شاء أفطر، هو مخير ليس عليه شيء ولا إثم ولا قضاء. فهذا هذان الحديثان يرجحان هذا القول الأول، جواز قطع الصوم إذا كان صوم تطوع ولا يلزمه القضاء، وهذا مذهب أحمد والشافعي وإسحاق للأدلة التي ذكرناها. قول الثاني قول النخعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله، قالوا يلزمه إكمال صيامه، لا يقطع صيام المتنفل بلا عذر، فإن قطعه بلا عذر قضاه. وعن مالك رواية أخرى لا قضاء عليه، واستدلوا بحديث حديث عائشة رضي الله عنها، لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. قالت عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. هذا عند الترمذي الحديث، لكنه حديث ضعيف في ضعيف سنن الترمذي 735 رقم الحديث، في ضعيف سنن الترمذي. هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. فالراجح هو القول الأول لصحة الحديثين، وخاصة حديث الصريح الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، خيره بأن يكمل صيامه أو يقطع صيامه، وهو حديث صحيح ثابت، فلا يجوز إهمال الحديث أو عدم العمل بالحديث إذا ثبت. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. كم بقي عن لدان؟ 10. نأخذ 5 دقائق في آخر حديث. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
نعم، حديثان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه، حديث صحيح لا ليس عليه شيء، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر يعني عند غروب الشمس، الصائم يفطر عند غروب الشمس ويعجل الإفطار، فهذا يدل على استحباب تعجيل الإفطار. وعند أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، أيضا هذا عند أبي داود، نفس حديث سهل بن سعد لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. فمن يؤخر الإفطار إلى اشتباك النجوم فقد تشبه باليهود والنصارى في صيامهم. أما الحديث الثاني فهو حديث ضعيف عند الترمذي، في ضعيف سنن الترمذي رقم 700، في ضعيف سنن الترمذي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فالحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر. لذلك المسألة الأولى حكم تعجيل الفطور، حديث دل على أنه مستحب، يستحب تعجيل الإفطار والمسارعة بالإفطار حين حلول وقته وهو غروب الشمس، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته. وفي تعجيل الإفطار فيه تيسير على الناس، وفيه أيضا اتباع السنة، اتباع السنة. لذلك يقول عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ومسألة ثانية من السنة عند الإفطار، أو من السنة الإفطار قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب هذه السنة، يجوز الإنسان أن يفطر بعد الصلاة، لكن الأفضل والسنة الإفطار قبل صلاة المغرب. فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب، هذه السنة، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والترمذي، وهو في صحيح الجامع الصغير حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فهذه السنة الإفطار قبل صلاة المغرب. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.